بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرق من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، ومع اللقاء 43 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى غزوة بني قريظة. فبعد أن فرغنا من الحديث عن غزوة الأحزاب، تعالوا بنا نتعرف على غزوة بني قريظة، وهم طائفة من اليهود الذين كانوا يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام تسليم عهد وميثاق، غير أنهم نقضوه أثناء غزوة الأحزاب، فكان لزاما من غزوهم. يقول المصنف: وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر وهو يغتسل في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فصار جبريل عليه السلام في موكبه من الملائكة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا، فأذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وأعطى الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقدمه إلى بني قريظة. فصار علي حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار، حتى نزل على بئر من أبار قريظة يقال لها بئر أنا، وبادر المسلمون إلى امتثال أمره، ونهضوا من فورهم، وتحركوا نحو قريظة، وأدركتهم العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، حتى إن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة. وقال بعضهم لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج فصلوها في الطريق، فلم يعنف واحدة من الطائفتين. وهنا وقفة أمام هذه المسألة الهامة، ففيها ضابط مهم لطالب العلم في باب الاختلاف، في باب الاختلاف. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ودي مسألة مهمة في باب الاختلاف. فإذا كان العالم من أهل الاجتهاد واجتهد في مسألة، فإن وافق الصواب ووافق حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على التوفيق للصواب، لأن الاجتهاد في العلم صاحبه مأجور على كل حال، يعمل فكره ونظره ويتحرى النصوص والقواعد، ففي هذا جهد، ولذلك الاجتهاد جاء من بذل المشقة من الجهد، يعني في تعب في العلم، فهذا له أجر. فإن وفق للصواب فله أجر الصواب، إن وفق للحكم. طيب إذا اجتهد الحاكم، والمقصود بالحاكم هنا سواء كان أميرا أو كان عالما، لأنه كما تعلمون ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء، فالأمراء يلون أمر الناس في دنياهم، والعلماء يلون أمر الناس في دينهم، ولا سلامة للحاكم إلا بالرجوع للعالم، لأن الحاكم لكي يعلم حكم الله فيحتاج إلى علماء الشريعة، إلا أن يكون الحاكم منهم، أي من العلماء، كما كان هذا في صدر الإسلام، كان الحاكم من العلماء، يعني مثلا أول خليفة بعد النبي أبو بكر الصديق أعلم الأمة، ثم تلاه عمر، ثم تلاه عثمان، ثم تلاه علي، ثم جاء الحسن، كلهم علماء، ثم جاء معاوية، كلهم علماء، معاوية من كتبة الوحي، وهكذا كان الأمراء في صدر الإسلام، يعني كان يتولى أمر المسلمين العلماء الذين عندهم قدرة على سياسة أمور الرعية. ثم لما اختلطت الأمور فجاء حكام لا علم لهم بالشريعة، إذن أصبحت الحاجة ماسة لعلماء الشريعة، فلا سلامة لضبط الحكم إلا عن طريق علماء الشريعة. عشان كده بعض العلماء يقول: الأمراء حكام على الناس في دنياهم، والعلماء حكام على الأمراء في دينهم. يعني الأمير لكي يعلم الحكم يحتاج لمين؟ للعلماء. لذلك نقول: لا غنى لأهل الأرض عن العلماء، لأن العلماء هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بمنزلة النجوم في السماء كما ذكرت من قبل. ووظيفة نجوم السماء أولا أنها زينة، فالعلماء زينة الأرض، علماء الشريعة زينة الأرض. أيضا من وظيفة نجوم السماء أنها هداية، فالناس يهتدون بالنجم في ظلام الليل في الطرقات ومعرفة السبل، يعني كان العرب لا يعرفون الطرق إلا عن طريق النجوم في سفرهم وفي كذا، فهي علامات يهتدي بها الناس، وكذلك العلماء هم أسباب الهداية، فهم مصابيح تزين الأرض، وهم هداية لأهل الأرض، يأخذون بيد الناس إلى حكم الله ورسوله. أيضا من وظيفة النجم في السماء الشهب رجوم للشياطين، لذلك في سورة الملك بيّن الله تعالى هذا، بيّن وظيفة النجوم، وفي كثير من الآيات هات كده يا ابني سورة الملك. أيوة، عشان نقرأ لكم الآية المرتبطة بأهمية النجم. سورة الملك، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. أدي الباب الأول، المصابيح اللي هي النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين. أدي الوظيفة الثانية. يعني رجوما للشياطين؟ إذا أراد الشيطان أن يسترق السمع في السماء يقذف بشهاب فيحترق. فكذلك العلماء هم بمثابة الرجوم للشياطين، سواء شياطين الجن أو شياطين الإنس. وفي سورة أخرى قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. عليكم السلام. وبالنجم هم يهتدون، أي أنها هداية للمسافرين في معرفة الطرق. وكذلك أهل العلم في الأرض فلهم منزلة عالية، كيف لا وقد رفع الله قدرهم. فقرنهم مع الملائكة في الشهادة على أعظم مشهود له وهو التوحيد. قال تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وأولو العلم قائما بالقسط، شوف العطف هنا، والملائكة وأولو العلم. ده بيان أن أفضل الخلق منزلة هم العلماء، لأنه لو كان هناك أشرف من العلماء لا ذكرهم مع الملائكة. أيضا كانت منزلة آدم والتفضيل كان بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. أيضا قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، خصهم لمنزلتهم العالية. لذلك نقول إن حاجة الناس للعلم وللعلماء أشد من حاجة الناس للطعام والشراب. فالعالم مأجور في اجتهاده حتى وإن أخطأ، فإن أصاب فله أجران. وده بيان لقيمة العلم ومنزلة أهله. ففي هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. اجتهد الصحابة في السير، طبعا بعد معاناة شديدة في غزوة الأحزاب وحفر الخندق، درجة أن بعضهم كان لا يستطيع أن يحرك قدميه. والآن يقول لهم النبي: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فمشقة كبيرة جدا. فاجتهد الصحابة في السير، في الطريق حان وقت صلاة العصر. هنا اختلف الصحابة مع هذا النص. النبي قال: فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة، ده نص منطوقه يعني لا يجوز لك الصلاة إلا في بني قريظة. فجماعة أخذوا بالمنطوق، قالوا خلاص مش هنصلي غير في بني قريظة، وكملوا السير بدون صلاة للعصر. وصلوا بعد العشاء الأخير، يعني بعد ما فات وقت المغرب ووقت العشاء، وصلوا العصر ثم المغرب ثم العشاء. طيب جماعة قالوا: أبدا، النبي لم يقصد أن نؤخر الصلاة عن الوقت، ولكن قصد أن نجد في السير، يعني بيحمسنا عشان نسرع، لكننا هنصلي في الوقت ونكمل. فصلوا العصر في وقته. لما علم النبي بأمرهم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، ولم يعنف طائفة من الطائفتين. ليه؟ لأن دي مسألة اجتهادية. مسألة إيه؟ اجتهادية. المصيب له أجران، والمخطئ له أجر الاجتهاد. طيب لا شك أن طائفة من الطائفتين على صواب، وأن الأخرى على خطأ. لماذا؟ لأن الصواب لا يتعدد، الصواب واحد، الحق واحد إخوة، خلاص لا يتعدد. طيب أيهما كانت على الصواب؟ لا شك أن الذين صلوا في الوقت هم من كانوا على صواب، وأن من أجلوا الصلاة حتى بعد العشاء كانوا على خطأ. الدليل: مع أن منطوق النص يقول فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة، نقول الدليل إعمال الفكر وجمع جميع النصوص في المسألة الواحدة، وده شغل المجتهد العالم. فالذين صلوا في الوقت جمعوا نصوصا أخرى مع هذا النص، منها قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني كتابا موقوتا؟ يعني كل صلاة لها وقت محدد، لا ينبغي تأخير الصلاة عن هذا الوقت. الفجر له وقت، الظهر له وقت، العصر له وقت، المغرب لها وقت، وكذلك العشاء. هذه نص يقول لنا ينبغي أن تصلى الصلاة في وقتها. خلاص كده أدي باب. الباب الثاني في قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمر بالحفاظ على الصلاة في وقتها، وخص الصلاة الوسطى. طب ما هي الصلاة الوسطى؟ جاء النبي يعلمنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لسه في الغزوة اللي هم كانوا فيها الآن، غزوة الأحزاب، لما انشغلوا عن صلاة العصر بسبب حفر الخندق ومواجهة الأعداء، جاء عمر للنبي يقول يا رسول الله ما صلينا العصر، وكان الكلام ده عند المغرب أو بعد المغرب، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ملأ الله أجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فبالنص صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وأمرنا بالحفاظ عليها وعدم تأخيرها. فالصحابة الذين صلوا في الوقت هم من كانوا على صواب، لأنهم أخذوا هذا النص مع النصوص الأخرى ففهموا أن المنطوق غير مراد، إنما المراد المفهوم وهو الإسراع. فمفهوم النص أن تسرع وأن تجد في السير، خلاص كده. إذن المنطوق غير مراد، فلجأوا إلى المفهوم، ولا يجوز أن تصير إلى المفهوم إلا بدليل يا إخوة، مش بهوى. يعني الصحابة اللي لجأوا للمفهوم لجأوا بإيش؟ بأدلة، مش بهوى. خلاص كده، ما قالوش خلاص لا يقصد كذا وخلاص، لا، ما دليلك على أن النبي كان يقصد الإسراع؟ يبقى لازم تجيب لي نصوص أخرى تؤيد هذا الرأي. فبالفعل أتوا بالنصوص الموجودة في القرآن وفي السنة التي تثبت الحرص على الصلاة في الوقت وعدم تأخير الصلاة، وخاصة صلاة العصر. وخاصة في هناك نص صحيح آخر معناه من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط إيش؟ عمله. إذن الصواب مع الفريق الذي صلى في الوقت. طب الفريق الآخر أخطأ، لكنه لأنه كان في باب الاجتهاد فهو مأجور، يعني له أجر إيه؟ الاجتهاد، ولا يلام. ودي قضية بتبين لنا قيمة العلم. شوف العالم المجتهد حتى وإن أخطأ لا لوم عليه، بل له أجر كمان مأجور. نعم، ليه؟ لأنه أتعب فكره واجتهد في المسألة. ودي قضية مهمة بنتعلمها ونتعلم يا إخوة أن الخلاف وارد. هذا هؤلاء الصحابة، هؤلاء هم أصحاب النبي واختلفوا، خلاص كده. فوارد من كان دونهم أن يختلف بل يزداد خلافه، فده بيعلمنا الأدب في مقام الاختلاف. الاختلاف يكون في العلم وليس في القلوب، لأن احنا ابتلينا بزمن أصبح الاختلاف فيها في القلوب لا في العلم. إذا اختلفنا في أي مسألة بنتعادى ونتقاطع ونتشاحن ويسب بعضنا بعضا، وربما يهجر بعضنا بعض، بدلا من أن نستمع للأدلة ونناقش بأدب ونرجح بأدب ونحفظ قدر المخالف ونبصره بالصواب إن أخطأ. لا، نحن بنتمنى للمخطئ أن يخطئ. ليه؟ عشان نسقطه، وعشان نسبه، وعشان نهجره. ودي قضية خطيرة جدا يا إخوة. دي نشأة عن إيه؟ عن الجهل. والجاهلون لأهل العلم أعداء، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ولذلك إذا رأيت الرجل مبتدئا في العلم ويسب العلماء فاعلم أنه مبتدع وأنه جاهل جهول. يبقى العلماء الراسخون في العلم أفنوا أعمارهم في العلم وتدريسه وتعليمه للناس، ويجي ولد صغير السن حدث لا يعرف الكوع من البوع ويسقطهم، ده على طول صاحب بدعة وصاحب هوى، وهذا جاهل لأنه ما عرف قدر العلم ولا قدر العلماء. فإذا ننتبه لهذا الباب العظيم وباب الاختلاف، فالاختلاف وارد في باب العلم بحثا عن الحق ووصولا للدليل، فالمجتهد فيه إن أخطأ مأجور وإن أصاب فله أجرا. لكن من الخطأ أن تقول كل مجتهد مصيب، لا، نقول لك كل مجتهد مأجور، فارق بين مأجور وبين مصيب. إنك لو قلت كل مجتهد مصيب يبقى بتقول إن الصواب بيتعدد، يبقى حتى وإن أخطأ فهو مصيب. نقول لك لا، مفيش كل مجتهد مصيب، نقول كل مجتهد مأجور، لأنه إن أصاب له أجران وإن أخطأ له إيه؟ أجر. فهو على كل حال مأجور، بشرط أن يكون أهلا للاجتهاد، أن يكون أهلا للاجتهاد. مش واحد لا علم له بأصول الاجتهاد، لا لغة عربية ولا فقه ولا فهم، يقول لك مجتهد. مجتهد إيه؟ ده مش مجتهد، ده جاهل جهول. على شكلة بقى المعاصرين اللي من دول زي شحرور والكيالي وعدنان إبراهيم وميزو ها وابو حملات، ليسوا من أهل العلم، كيف يتكلمون في العلم؟ واضح. وللأسف يخدع بهم كثير من الشباب، خلاص يقعد يمط ويتشدق ويتنطع وليس من أهل العلم، لا يعرف شيئا عن لغة العرب ولا يعرف شيئا عن القرآن ولا عن الحديث ولا عن السنة، وبيبدأ يهدم ثوابت الإسلام عقيدة ومنهجا، والناس للأسف بتنخدع بأمثال هؤلاء. ليه؟ لأن الشهرة تسلط عليهم والأضواء تسلط عليهم فيهدمون الإسلام من داخله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قيل من هم يا رسول الله صفهم لنا، قال من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فالحذر، الحذر من أمثال هؤلاء، هؤلاء هم المبتدعة الذين يجب التحذير منهم والحذر وإسقاطهم، لأن هؤلاء يهدمون الإسلام، يهدمون عقائد المسلمين ويشغبون على السنة ويطعنون في السنة ويطعنون في القرآن ويطعنون في أصحاب النبي رضي الله عنه أجمعين ويطعنون في العلماء العاملين الراسقين في العلم. واضح؟ واحد ينكر عذاب القبر، واحد ينكر يأجوج ومأجوج بحجة تبقى العقل، وكل ما يخالف عقولهم زعموا يبقى باطل ومنكر، وكأن لهم عقول، سبحان الله، وكأن لهم إيش؟ هم لا عقل لهم، سبحان الله. الجاهل أي شيء يعترض فهمه ينكره على طول، بدل ما يسأل العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. فهو مش عايز يقتنع بعذاب القبر. الشيخ منصور الكيالي ما شاء الله عليك، إيه مشكلتك مع عذاب القبر؟ عذاب القبر غيب، والغيب لا يحتكم فيه للعقل، إنما يؤخذ عن النقل، عن قال الله قال رسوله. فأنت إيه مشكلتك مع عذاب القبر؟ لا أدري. يقول لك أصلي الشباب بيلحد عشان بيخاف من عذاب القبر. ما شاء الله، شوف الحجة. طيب ما في عذاب نار يبقى يلحدوا برضه عشان عذاب النار؟ حاجة غريبة جدا، صح؟ مش أنت معايا؟ يقول لك أصلي بيلحدوا عشان عذاب القبر. خلاص ما فيش عذاب قبر وما فيش عذاب نار، أمال إيه الحكاية بقى؟ ما هيلحدوا، وكأن احنا يعني ربنا محتاج لهم. ربنا غني، من اللي يلحد يلحد واللي يكفر يكفر، ولا ايه؟ الله غني، في جنة وفي نار، في ثواب وفي عقاب، والحق واضح بين. وهكذا عمل زي صاحبنا رأس الصوفية في بلاد الشام اللي بيقعدوا يتنططوا امامه، ده بيحلل التدخين، فبتسأله المذيعة يعني ليه بتحلل التدخين؟ لا، اصل حوالي 95% من الناس بيشربوا دخان، فينفع نحرمه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لو الكون كله عمل حرام يبقى الحرام بقى حلال؟ يعني لو 95% بيزنوا يبقى الزنا حلال؟ لو 99% بياكلوا ربا، الربا حلال؟ مصيبة خطيرة جدا يا إخوة. شفتوا الأهواء بتعمل إيه والضلال؟ وهكذا. يبقى كل اللي مش هم مش عاجبهم يمنعوه، حتى وإن جاء في القرآن أو في صحيح السنة. وده البلاء العريض اللي بتعيشه الأمة اليومين دول، نسأل الله السلام. فدول بقى مش أهل اختلاف، دول أهل خلاف وشقاق. فرق بين الاختلاف العلمي إلقاء الأدلة والنصوص والبحث بضوابط البحث، فهذا في أدب. إنما اتباع الأهواء والبدع والضلالات وهدم الإسلام وهدم ثوابته، ده مش اختلاف يا إخوة يحترم، ده اسمه شقاق وسوء أدب مع الكتاب والسنة، فننتبه لهذا. فإذا هنا الصحابة اختلفوا مع هذا النص، وأقر النبي هؤلاء، وأقر النبي هؤلاء لأنهم أهل اجتهاد، هم أهل الاجتهاد، فالذي أصاب له أجران والذي أخطأ له أجر. قال المصنف: هكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة أرسالا، يعني جماعات، حتى تلاحقوا بالنبي عليه الصلاة والتسليم، وهم 3000، وهم 3000، والخيل 30 فرسا. فنازلوا حصون بني قريظة، أي أحاطوا بها، وفرضوا عليهم الحصار. ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم، وقد قال لهم: والله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل. يعني خلاص انتوا تحققتم من نبي، ادخلوا بقى الإسلام. طبعا الكبر والعناد يا إخوة صعب جدا. وأنه الذي تجدونه في كتابكم، يعني في التوراة، أدي واحدة: إما تدخلوا الإسلام فتأمنوا وتسلموا، وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم. يا إما تدخلوا الإسلام وتسلموا، يا إما الآن بقى قوموا تقتلوا نساءكم وأولادكم عشان ما يبقوش سبايا عند المسلمين. القتال هينتصروا علينا، هيصبح النساء إيه؟ سبايا، والأولاد الذراري هيبقوا أسرى عندهم. فاقتلوا بقى نساءكم بأيديكم وأولادكم عشان ما يبقاش عار عليكم بعد كده. ده الحل الثاني، ده زعيمهم بقى بيكلمهم، ما خلاص الهزيمة محققة الآن، احنا محاصرون من 3000، واحنا السبب، احنا اللي نقضنا العهد، قمنا بخيانة عظمى أثناء المعركة، ومعروف عرفا وواقعا لابد من قتلهم. طيب الحل الثاني: أن تقتلوا نساءكم وذراريكم بأيديكم، خلاص، ويخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف مسلطين، يعني اقتلوا نساءكم واخرجوا الحرب بقى، حرب النبي، يناجزونه حتى يظفروا بهم أو يقتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت، لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه، يعني تخلفوا بقى دينكم وعقيدتكم ويوم السبت تقاتلوا فيه. طبعا هيبقى المسلمين عارفين ان انتم مفيش قتال يوم السبت، يكونوا مطمئنين، فتخدعوهم وتفاجئوهم بالحرب يوم ايه؟ السبت. شوف عندهم عادي جدا يقف اي شيء من اجل مصالحهم. فابوا ان يجيبوه الى واحده من هذه خصال الثلاث، ولا واحده عجبته، هنفضل كده في الحصون بتاعتنا. وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد في انزعاج وغضب: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الظهر حازما. ما فيش، ما عندكوش حزم خالص من ساعة ما تولدتم. يعني ما لكوش رأي، ودي حقيقة. تعرف عندنا مثل في مصر بيقولوا الناس البسطاء والعوام: فلان لا يتمسك ولا يتلعب به، لا يتمسك ولا يتلعب به، يعني ما تنفعش تاخد منه كلمة أبدا، ملوش كلمة تقول له كده يتلوي بكرة. سبحان الله، هذا ديدن القوم، ودي أخطر حاجة في الإنسان، إن ما يكونش له رأي ولا حزم. يعني كما قال القائل: إذا كنت ذا حزم فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. التردد الدائم ده ليس من شيمة الحازم العاقل، العقل يقطع في الأمور ويلتزم بكلمته لأنها أمانة. ما عجبهمش شيء، زي ما يقول لك القائل: لا يعجب العجب ولا الصيام في رجب. نعم، في ناس كده. طيب، ولم يبقى لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب نتفاوض معه، ولكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين. شوفوا الحلفاء اللي كانوا معاهم قبل كده، يتكلموا معهم، يتوسطوا لهم يعني، لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه. هنوافق على الحكم، طب هيعمل فينا إيه؟ فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشيره، رضي الله عن أبي لبابة، كان حليفا لهم، وكان حليفا لهم، وكانت أمواله وولده في منطقتهم. فلما رأوه قام إليه الرجال، وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه، يعني عشان يستعطفوه، يبكوا بقى أمامه عشان يعني يتعاطف معهم. فرق لهم، هكذا أصحاب النبي فيهم رقة وفيهم رحمة. فلما رأوه قام إليه الرجال، وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ يعني إيه رأيك كده، نسمع حكمه وخلاص وننزل على حكمه؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه، هتموتوا. يقول إنه الذبح يعني، ما في مفر. ثم علم من فوره أنه خان الله ورسوله. إن الإشارة دي خلاص ممكن تخليهم يعندوا، بدل ما ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله هيذبحكم. فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد النبوي بالمدينة. حس أنه ارتكب إثما وذنبا عظيما، فما رجعش بقى للنبي، وراح على طول رجع للمدينة ودخل المسجد. فربط نفسه بسارية المسجد، العمود بتاع المسجد ربط نفسه فيه، وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد يشبكني إلا النبي، إما يرضى عني ويتوب خلاص وربنا يقبل توبتي بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا، خلاص ما تدخلش الأرض دي تاني. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه، قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل ما فعل، فما أنا بالذي أطلقه من مكاني حتى يتوب الله عليه. وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة، قررت قريظة النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيش مفر. ولقد كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل، لأنهم عندهم مؤن، عندهم غذاء في حصونهم، لتوفر المواد الغذائية والمياه والأبار ومناعة الحصون، ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشديد وهم في العراء مع شدة التعب الذي اعتراهم لمواصلة الأعمال الحربية من قبل بداية معركة الأحزاب. إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب، كانت حرب أعصاب، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب. جبريل قال كده للنبي: أنا أمامك لأقذف في قلوبهم الرعب بأمر الله عز وجل. وأخذت معنوياتهم تنهار، وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما وصاح علي: يا كتيبة الإيمان، والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنه. خلاص ما في مفر الآن، بيندع على الجند، خلاص يا إما أدخل أنال الشهادة يا إما أفتح الحصن. طبعا علي بطل المواجهة رضي الله عنه وأرضاه. وحينئذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجال، فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وجعلت النساء والذرائب معزل عن الرجال في ناحية. وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد فعلت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم. يعني بالنسبة لقينقاع أمرت بإجلائهم وخرجوا، طب برضو حاول في دول، يعني دول بقى موالينا احنا، إنك ترفق بهم يعني. وطبعا في حكم الله إخوة ما فيش شفاعة، وده درس نتعلمه، في شفاعة في أي شيء إلا في الأحكام والحدود. وذلك أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عندما سرقت فاطمة المخزومية وجاء أهلها إلى أسامة ليكلم بشأنها النبي فلا يقطع يدها، وراح أسامة كلم النبي، غضب النبي وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد المنبر وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بالمرأة المخزومية فقطعت يدها، تقول عائشة: ثم تابت وكانت تأتيني بحاجتها فأرفعها إلى النبي فيقضي النبي حاجتها، صلى الله عليه وسلم. فما فيش شفاعة في حدود الله، ما فيش شفاعة أنك تعطل حكم الله، ما ينفعش. يبقى فهمت الحب خطأ يا أسامة، فالنبي على طول بصره بهذا. كذلك هنا في يوم بني قريظة ما في شفاعة في الحدود الآن، ده حد نقض العهد القتل. ونقض العهد إمتى؟ أثناء المعركة. ده الجيوش المعاصرة بيسموها الخيانة العظمى، يقول لك حد الرمي بالرصاص، درجة في بعض البلاد مش بالرصاص، بيضربوه بالار بي جي، بمدفع. شفت كده في كوريا لما أحد القادة مش عارف كده وقع في خيانة عظمى، يقول لك على طول جابوا إيه؟ بالار بي جي، يحطوه كده ويفجروه بدبابة. فبيسموها الخيانة الإيه؟ العظمى، لأن الخيانة أثناء المعركة ملهاش غير القتل على طول. فما فيش هنا بقى إيه؟ شفاعة. المهم قالوا: فأحسن فيهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ هنحكم فيهم رجل منكم. يا جمال العدل بقى. قالوا: بلى، طبعا نرضى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. هنجيب زعيمكم سعد بن معاذ. سعد كان مصاب في يوم الأحزاب بسهم، وكان بيمرض في مسجد النبي، يعني عنده في كاحله سهم ففي نزيف، فكان بيطبب يعني بيتعالج في مسجد النبي. النبي عمل له خيمة كده في المسجد وبيعالجوه رضي الله عن سعد. قالوا: قد رضينا، نريضنا بحكم سعد. فأرسل إلى سعد بن معاذ، وكان في المدينة، لم يخرج معهم للجرح الذي كان قد أصاب أكحله في معركة الأحزاب، فأركب حمارا، ركبوه على حمار ومريض، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون وهم كنفيه، يعني عن يمينه وشماله حاطينه كده: يا سعد، أجمل في مواليك، يعني خليك بيهم رحيم ورفيق، فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم. وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا، يسمع منهم ساكت. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذوا في الله لومة لائم. الله أكبر. شوف الرجال يا إخوة، علمتم لماذا عندما مات سعد اهتز لموته عرش الرحمن؟ فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القول. خلاص رجع بقى له، خلاص كده بني قريظة خلصوا، خلاص ما دام سعد قال كده خلاص يبقى حكمه فيهم القتل. شوف هنا عشان نعرف يا إخوة أن المنهج يقدم على كل عاطفة، يقدم على كل عاطفة وعلى كل حب العدل. ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. الله أكبر. قوموا إلى سيدكم، قوموا له، قفوا يا الله، عشان نتعلم السنة. بعض الشباب لقلة علمه يبقى قاعد في الأرض، يمر عليه مثلا رجل كبير عشان يسلم، يسلم عليه هو إيه وهو قاعد، يقول لك ما ينفعش أقوم له. ما ينفعش تقوم؟ مين قال لك ما ينفعش تقوم له؟ قوم يا ابن الله يصلح حالك، قوم لكبير السن، قوم للعالم، قوم لصاحب الفضل، قوم لمن توقره لمنزلته ومقامه. فآدي النبي، قوموا لسيدكم، قوموا لسعد. الله أكبر. وأيضا في يوم خيبر عندما انتصر النبي على يهود خيبر، في اليوم ده سيدنا جعفر بن أبي طالب رجع من الحبشة، كان في الحبشة مهاجرا، فدخل المدينة، فلما النبي رآه قام له النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قام له لجعفر وقال: لست أدري بأيهما أفرح، عليكم السلام، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. لذلك السنة في السلام إن كان اللي بيسلم عليك قائما بتقوم تقف تسلم عليه، إن كان جالسا بتسلم عليه من جلوس. يعني ممكن يكونوا في جل بيسلم عليك وهو قاعد وانت تسلم عليه وانت قاعد، انما قائم قوم سلم عليه وهو قائم وانت قائم، وهكذا. يبقى يكون مستواك في المصافحه مستوى من يصافحك، الا في باب واحد بس اللي فيه النهي: من اراد ان يتمثل الناس له قياما. المتكبر فقط، في واحد كده يشوفك قوم اقف كبرا، انت ما تقوملوش، ده تخالف السنه بقى لو قمت له، لان ده متكبر، فالمتكبر لا يقام له، إنما كبير سن، رجل عالم، رجل من صاحب الفضل كذا بيسلم عليك ومسلم عليه من قيام لأنه قائم، وهكذا. قوموا لسيدكم، قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قالوا: يا سعد، إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك، منتظرين الحكم بقى. قال: وحكم نافذ عليهم، لو حكمت يتنفذ الحكم. قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين، يعني هم اليهود يوافقوا بحكمي؟ اه طيب، وانتوا هتوافقوا؟ ما روح حلفاء كمان، كل الخزرج والاوس وكانوا حلفاء لهؤلاء، هتوافقوا على حكمنا؟ قالوا: نعم. وعلى من ها هنا؟ واعرض بوجهه واشار الى ناحيه رسول الله. شوف الادب، يعني لو حكمت النبي هيوافق على حكمي، ومن حيائه لم ينظر الى النبي، راح أشار كده بس إيه على الجهة، يعني النبي في هذه الجهة فعمل كده، واللي هنا كمان يوافق على حكمي. الله أكبر. وأعرض وجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. قال: نعم، وعلي، وعلي كمان الحكم. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتصبى الذرية وتقسم الأموال. الله أكبر. هذا الحكم، الرجال يقتلون، النساء والذرار سبايا، والأموال تقسم على المجاهدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هو ده الحكم اللي ربنا حكم به. الله أكبر. شوف الإلهام والتوفيق بقى يا إخوة. وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف، فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا من الغدر الشنيع كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين 1500 سيف، ده كانوا بيجهزوا لإبادة المسلمين كمان، و2000 من الرماح، و300 درع، و500 ترس وحجفة. طبعا الترس بيكون من الجلد، تروس من الجلد كده القتال يعني. حصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم، لقوهم عاملين ترسانة أسلحة عشان قتال المسلمين. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة. ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا يا جماعة جماعة، وتضرب في تلك الخنادق أعنقهم. فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم كعب بن أسد: ما تراه يصنع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ مش عارفين يعمل فيكم إيه، بياخدكم مجموعة مجموعة يعني إيه، واللي بيروح ما بيرجعش يعني خلاص القتل. أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ خلاص. ودي عملوها في كتاب كليلة ودمنة، بيصور عن طريق الحيوانات، بيصف أحوال البشر في قصة الثعلب مع الأسد، لما بيقول له ادخل العرين قال لا ما ادخلش، قال له ليه؟ قال له لأن شايف الأقدام أثرها بتدخل ما بترجعش اللي بيدخل عندك ما بيرجعش خلاص ما تدخلش. فديكم شايفين اللي بيروح ما بيرجعش يعني ايه، يعمل فيكم ايه؟ تفهم يعني هم كان عددهم حوالي 600 رجل، فناخدهم مثلا ايه 10 10. فبيسالوا اللي هيعمل فينا ايه؟ هل انتوا مش فاهمين هيعمل فيكم ايه؟ ما اللي بيروح ما بيرجعش، والمنادي بينادي كل شويه هتطلعوا لنا 10 بيروحوا ما بيرجعوش يعني خلاص افهموا بقى، ما فيش عندكم عقل.
اطلاق صراح، اطلاق صراح،
اطلاق صراح صراح خالص. هذا جزاء الخيانة، هو والله القتل. وكانوا ما بين 600 إلى 700 فضربت أعناقهم. وهكذا تم استئصال أفاعي الغدر والخيانة الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم، وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرمي الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام. وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير وأحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب حيي بن أخطب، والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أرضاه. كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان، وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاء يثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب. فلما أتي به وعليه حلة قد شقها من كل ناحية بقدر أنملة لئلا يسلبها، يعني بدأ يقطع فيها عشان ما حدش ياخدها منه، اتقطعت خلاص يسيبوها له، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك. شوف الحقد، يعني حتى الآن أنا عادي، مش ما عنديش لوم للنفس إن أنا كنت عدو لك، ولكن من يغالب الله يغلب. بدأ يعترف بالحق، من يغالب الله يغلب، إحنا عادينا ربنا. ثم قال: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه، يعني برضه مش مقتنع، هذا قدرنا ماشي كده ربنا كتب علينا. طيب. وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته، يبقى قتلت هنا قصاصا، فقتلت لأجل ذلك. وكان قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من أنبت وترك من لم ينبت، فكان ممن لم ينبت عطية القرظي فترك حيا فأسلم وله صحبة. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطة وأهله وماله، وكانت للزبير يد عند ثابت فوهبهم له صلى الله عليه وسلم. فقال له ثابت بن قيس: قد وهبك صلى الله عليه وسلم إلي ووهب لي مالك وأهلك، فهب لك فهم لك. عفى عنه الزبير وادله ماله والأهل. فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة. فضرب عنقه، يعني بعد ما عفى عنه لما عرف إن أهله ماتوا قال له طب اقتلني، فراح طيب يلا، فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود. واستحيا ثابت من ولد الزبير بن باطا عبد الرحمن بن الزبير، فأسلم وله صحبة. واستوهبت أم المنذر سلمى بنت قيس النجارية رفاعة بن سموئال القرظي فوهبه له فاستحيته فأسلم وله صحبة. يعني في ناس كتير إيه دخلوا الإسلام بسبب العفو. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول، فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم. وخرج تلك الليلة عمرو بن سعدة، وكان رجلا لم يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوي، فخلى سبيله حين عرفه، فلم يعلم أين ذهب، يعني مشي وما رجعش. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس، فأسهم للفارس 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس، وأسهم للراجل اللي مشى على رجليه يعني سهما واحدا. وبعث من السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري، فابتاع بها خيلا وسلاحا، يعني باعهم واشترى مكانهم إيه؟ سلاح وخيول تقوية لجيش المسلمين. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو ابن خنافة، فكانت عنده حتى توفي عنها وهي في ملكه صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله ابن إسحاق. وقال الكلبي إنه صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها 6 هجرية، وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع. ولما تم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه التي قدمنا ذكرها في غزوة الأحزاب، لما قال اللهم إن كان هناك قتال فأبقني له، فإن أوقفت القتال بيننا وبين قريش فخذني إليك واقبض روحي إليك، فقبض الله روحه بعد ذلك واهتز لعرشه لموته عرش الرحمن، أي فرحا بمقدمه رضي الله عنه أرضاه. وكان صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما تم أمر قريظة انتقضت جراحته، أي انفجر العرق بالنزيف. قالت عائشة فانفرجت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه أرضاه. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. وصحح الترمذي من حديث أنس قال لما حملت جنازة سعد ابن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته، يعني جنازته خفيفة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تحمله. قتل في حصار بني قريظة رجل واحد من المسلمين وهو خلاد بن سويد الذي طرحت عليه الرحى امرأة من بني قريظة، ومات في الحصار أبو سنان بن محصن أخو عكاشة رضي الله عنه. وأما أبو لبابة فأقام مرتبطا بالجذع 6 ليال، تأتيه امرأته في وقت الصلاة، في وقت كل صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجذع. ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا، أي في وقت السحر قبيل الفجر، وهو في بيت أم سلمة، فقامت على باب حجرتها وقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك، فثار الناس ليطلقوه فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. وقعت هذه الغزوة في ذي القعدة 5 هجرية، ودام الحصار 25 ليلة. وأنزل الله تعالى في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب، وذكر فيها أهم جزئيات الوقعة، وبين حال المؤمنين والمنافقين، ثم تخذيل الأحزاب ونتائج الغدر من أهل الكتاب. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.